Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 21 اغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصل إلى جوبا ويلتقي برئيس جمهورية جنوب السودان. انطلاق فعاليات مؤتمر نظام الحكم بالسودان في مدينة القضارف. وزير العدل يلتقي بممثلين للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير واللجنة التسييرية للمحامين والتحالف الديمقراطي للمحامين. مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بين الشرطة ومتهم في مدينة الروسيرس بالنيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. التقى دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أمس بجوبا رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير مياردي، وانخرط رئيس الوزراء في اجتماع مغلق مع رئيس جنوب السودان، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا خاصة إنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة والعلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي. وعقب الاجتماع المغلق رأس رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والرئيس الفريق أول سلفاكير اجتماعا ضم الوفد الوزاري لحكومة السودان ونظرائه من جنوب السودان للترحيب. وفي بداية الاجتماع رحب المستشار تودغلواك بالوفد قائلا إن هذا الاجتماع سوداني خالص، وأن العلاقة بين البلدين تسمح بمناقشة مختلف القضايا وكل التفاصيل بوضوح. من جانبه رحب رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير بالوفد معبرا عن شكره لرئيس الوزراء على مبادرته بالزيارة للإسهام في عملية السلام الجارية بالجنوب وفق الاتفاقية المنشطة. وبادر الرئيس الفاكير بطرح عدد من القضايا ليتم استصحابها في الاجتماعات الثنائية للوزراء من الجانبين، حيث عبر عن تطلعه لأن يرى خلاصات الاجتماعات الوزارية المشتركة. وأكد رئيس الوزراء أن شعبي السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، وأن القصد من هذه الزيارة لتأسيس لعلاقة جديدة قائمة على المصالح الحقيقية للشعبين، علاوة على الصلات التاريخية والأواصر المتبادلة، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس الفاكير على ضرورة بحث القضايا والملفات التي تعزز هذه المصالح لكي تخلق العلاقة بين البلدين رافعة لكل الإقليم. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الزيارة ستناقش عددا من الموضوعات لا سيما المتعلقة بالسلام في جنوب السودان في إطار الإيجاد. وضم الاجتماع وزراء الدفاع والخارجية والنقل والتجارة، بالإضافة للمستشار السياسي لرئيس الوزراء ومحافظ بنك السودان والمبعوث الخاص للسودان لدي دولة جنوب السودان ووكيل وزارة الطاقة والنفط. انطلقت يوم أمس الجمعة بقاعة بلدية القضارف فعاليات مؤتمر نظام الحكم في السودان بالبلدية. وأوضح الأستاذ محمد أحمد عبد القادر أمين عام حكومة الولاية أن المؤتمر يأتي إنفاذا لمخرجات اتفاق جوبا وسيستمر ليشمل كل المحليات وفقا للجدول المعاد لقيام مؤتمر الولاية ومن ثم المشاركة في المؤتمر العام على مستوى البلاد. وقال إن مخرجات المؤتمرات هي التي تحدد نظام الحكم في السودان داعيا إلى إعداد توصيات تلبي طموحات أهل القضارف. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبلدية القضارف أبو القاسم عبد الصمد أن المؤتمر ناقش عدد من أوراق العمل المتخصصة في مجال الحكم المحلي في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي والسياسات والهياكل والتشريعات والحدود والتقسيمات الجغرافية، بالإضافة إلى الموارد المالية والبشرية والاقتصادية والتنمية الإقليمية المتوازنة وورقة أخرى حول التحديات البيئية في ظل الحكم. وقال إنه مخرجات الورشة ستكون ملزمة لتحديد نوع النظام الذي يحكم الولاية فضلا عن الكيفية المثلى في استقلال الموارد. يذكر أن المؤتمر خرج بجملة من التوصيات التي من شأنها تحديد نظام الحكم في السودان. التقى وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري بوزارة العدل اليوم بممثلين للجنة القانونية للقوى الحرية والتغيير واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين والتحالف الديمقراطي للمحامين واللجنة القانونية لشركاء السلام. وتطرق الاجتماع إلى تعزيز وتكثيف سبل التعاون بين الوزارة والقانونيين بالكيانات الأربعة بشأن الإصلاحات القانونية وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية ومشروع قانون مجلس القضاء العالي وقوانين التحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد اتفقت الأطراف الأربعة على إنشاء آلية دائمة لاستمرار وتعميق التعاون القائم بين الوزارة والأطراف الأربعة للتعجيل بالإصلاحات القانونية والتشريعية وتوسيعها لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وبناء وترسيخ النظام الديمقراطي. وأمنت الأطراف على ضرورة أن تقوم مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بأجهزة المنظومة العدلية وعلى رأسها مشروع قانون مجلس القضاء العالي وذلك فور تشكيلها وذلك وفقا لسلطات المنصوص عليها في قانونها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بلاده مستعدة للتوسيط بين أثيوبيا والسودان لحل نزاع حدودي منفصل. وحس أردوغان القادة الأثيوبيين على إيجاد حل سلمي لنزاع تيغراي في أثيوبيا الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف وترك الملايين من الجوع. جاء تصريح الرئيس التركي أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي الزائر أبي أحمد. وتأتي زيارة وسط اتساع نطاق الصراع في تيغراي الذي بدأ في نوفمبر الماضي بعد تداعيات سياسية بين أبي أحمد وزعماء إقليم تيغراي، وقتل الآلاف في الحرب التي استمرت 9 أشهر واتسمت بمزاعم واسعة النطاق من قبل أتباع تيغراي عن عمليات اغتصاب جماعي ومجاعات محلية وعمليات طرد جماعي. وفي ذات السياق صوب الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي فتحي فضل انتقادات حادة للمبادرة التركية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بنزع فتيل التوتر الحدودي بالفشل، وقلل من المبادرة لجهات أنها لن تؤدي لحلول وأن تركيا ليست الدولة المحايدة بين الخرطوم وأديس لحل الأزمة. وقال فضل في تصريح للجريدة ليس لدينا مانع للتوسط من أجل حل مرضي، ولكن أي دولة تطرح مبادرة يجب أن لا يكون لديها أجندة أو مصالح سواء بالخرطوم أو أديس أبابا. وأكد أنه من حق الاتحاد الأفريقي أن يتدخل للتوسط بتوصية من مجلس الأمن. وشن هجوما على رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بسبب منحه للجانب التركي مساحات زراعية دون وجه حق، خاصة وأن تركيا تربطها علاقات الإخوان المسلمين وتحتضن قيادات النظام البائد. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجا. اضطرت منظمة فيالق الرحمة في مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان لإيقاف خدماتها بعد تهديدات من مجموعة مسلحة بدعوى إنها تساعد المتمردين، في وقت رفعت لجنة المقاومة بهبيلة شكوى للجهات الحكومية ولكنها لم تتلقى ردا على ذلك. وقالت منظمة هدو لحقوق الإنسان والتنمية بجنوب كردفان في نشرة صحفية الخميس إنه في يوم 28 يوليو 2021 هدد قائد ميليشيا برتبة مقدم يدعى أحمد أبو ربط باعتقال موظف منظمة فيالق الرحمة بهبيلة إبراهيم محمود، مبينة أن الموظف كان يعمل على مراقبة توزيع تجاوي زراعية للمزارعين الريفيين بواسط منظمته عبر شركة متعاقدة معها. وأوضحت أن التهديد بالاعتقال جاء لادعاء تلك الميليشيا بأن المنظمة تدعم مزارعين موالين للمتمردين بحسب قولهم. وأجبر هذا الحادث المنظمة على أن توقف عملها مما أثر سلبا على المستفيدين. وأشارت منظمة هودو إلى أنه في يوم 31 يوليو 2021 تقدمت لجنة مقاومة هبيلة بشكوى لحكومة الولاية عبر المدير التنفيذي للمحلية بخصوص تصرفات تلك الميليشيا، مطالبين بإبعادها من مدينة هبيلة لكنها لم تتلقى إجابة على مذكرة الشكوى. وأبانت هودو أن أحد الناشطين بهبيلة أفادها بأن هذا الميليشيا تسمي نفسها مجموعة المهام الخاصة، ويعتقد الناشطون بأنها مدعومة من أحد أعضاء مجلس السيادة العسكريين. وأعربت منظمة هودو عن أسفها الشديد للأوضاع الأمنية بمناطق الصراع وعلى سلامة المدنيين، وطلبت الحكومة السودانية بأن تجري تحقيقا وتحاسب المسؤولين عن هذه الحادثة. قتل 5 أشخاص وأصيب 12 آخرين بينهم أفراد قوات نظامية بمدينة الروسيرز بولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء في تبادل لإطلاق النار بين قوة من الشرطة وأحد المتهمين في جريمة اغتصاب النيل الأزرق الشهيرة. وقال الحارس عبد الله القيادي في قوى الثورة بالدمازين لراديو دبنجا إن قوة من الشرطة كانت في مهمة بغرض إلقاء القبض على تجار مخدرات بسوق شانيشا بمدينة الروسيرس، وأثناء تحركها نحو السوق توفرت لديها معلومات بتواجد متهم في جريمة سابقة. وأوضح الحارس إن القوة تفرقت في السوق للبحث عن المتهم، وأثناء التفتيش هاجم المتهم على قائد القوة وسدد له طعنات بآلة حادة قبل نزع سلاحه. وأوضح إن المتهم بادر بإطلاق النار على أفراد القوة، وحدث التبادل لإطلاق النيران بينهما ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الحال بينهم امرأة بايعت شاي بالسوق، كما أدى إطلاق النار إلى إصابة 12 آخرين بإصابات متفاوتة البعض منها خطيرة تم إسعافهم بمستشفيات المدينة. وأشار الحارس إلى أن المتهم تمكن من الهرب وبحوزته قطعة سلاح. توفى وأصيب 22 شخص بينهم 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث حركة على طريق الصادرات بارا ومدرمان ليلة الخميس. وقالت مصادر صحفية أن عربة بوكس تحمل ركاب في طريقة من قرية الشبلة الخضراء بمحلية بارا بولاية شمال كردفان كانوا في طريقهم لمستشفى الضمان في الأبيض، وأثناء سيرها اصطدمت بشاحنة متوقفة تحمل وقود ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص في الحال من أسرة واحدة، بينما أصيب 17 آخرين 10 منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، وتم تحويل الجرحى إلى مستشفيات بارا ومستشفى تقى الخاصة بأم درمان لتلقي العلاج. من جهة تانية عبر أسر المصابين عن سخطهم جراء رفض مستشفيات الأبيض استقبال الجرحى والجسامين. وأفادت مصادر إعلامية أن كافة مشافي الأبيض رفضت استقبال الجرحى في بادرة وصفها باللا إنسانية. وأوضحت المصادر أن ذوي المصابين أمضوا 8 ساعات بين المشافي الخاصة والحكومية دون جدوى، حيث رفض مستشفى الحوادث الأبيض استقبال الجرحى بحجة إضراب الأطباء، بينما رفضت إدارة مستشفى الضمان استقبال الجرحى بحجة إنه مستشفى خاص لا يتم استقبال حالات الطوارئ قبل دفع نفقات تكاليف العلاج فورا، بينما رفضت إدارة مستشفى الشرطة بحجة انعدام علاجات الطوارئ. وأشارت المصادر إلى أن أسر المصابين اضطروا لإيجار سيارات خاصة لنقل المصابين إلى الخرطوم دون أي قرار طبي أو تحويل في بادرة وصفت بأنها تشوه مكانة المؤسسات الطبية الوطنية، فيما تم إرجاع الجسامين لمواراتهم الثرى بقرية الشقلة. أكد الأستاذ ناصر خالد المدير العام لمؤسسة شمال كردفان للتمويل الأصغر أن المؤسسة تمكنت من تمويل 4497 مستفيد منذ بداية نشاطها في العام 2016 حتى الآن. وقال في تصريح لسونا أن التمويل شمل كافة الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني. وأضاف أن جملة التمويل الذي قدم بلغ 56 مليون و 147 ألف جنيه، مضيفا بأن المؤسسة تستعيد خلال الفترة المقبلة لتقديم التمويل ل 500 مستفيد بمتوسط 72 مليون جنيه حسب الخطة. وأوضح ناصر أن التمويل سيكون للأفراد والمجموعات بالتركيز على الجانب الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتا أن هناك ترتيبات جارية الآن مع عدد من المصارف في هذا الشأن، مؤكدا أن تمويل المشروعات سيكون له أثر كبير في إحداث التغيير وزيادة دخل الفرد وتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة. دشنت منظمة الإشراق بالقضارف أمس بمنطقتي والدسنوسي والكنز بمحلية القلابات الغربية بداية إعادة تأهيل مضختي المياه بعد إجراء الصيانات اللازمة. وأكدت المنظمة حرصها على أهمية توفير مياه الشرب الصالحة للمواطنين ضمن برنامج إعادة تشغيل المضخات المتوقفة التي خرجت عن الخدمة، وذلك لمساعدة المواطنين على الحصول على مياه الشرب النقية. هذا وتقوط المنظمة بولاية القضارف جهود مقدرة تجاه صيانة وتأهيل محطات ومضخات المياه لمعالجة مشكلة أزمة مياه الشرب في المناطق المختلفة خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى تنطلق يوم غدا السبت حملة الإشراق الصحية الثانية بمدينة الفاو في إطار جهود دعم المتأثرين بالسيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وأكد مدير مكتب منظمة الإشراق بولاية القضارف شهاب الدين الأمين اكتمال الترتيبات لاستئناف الحملة الطبية بافتتاح عيادة الطوارئ الميدانية بمباني استراحة الري التي تحتوي على طبيب ومعمل وصيدلية داعيا مواطني المنطقة للاستفادة من الخدمات المقدمة التي تأتي من منطلق دور المنظمة تجاه المواطنين. أعلنت لجان المقاومة في عدد من المحليات والوحدات الإدارية بالولاية الشمالية رفضها التام لتنفيذ قرار والي الولاية الخاص بترحيل السماد إلى خارج الولاية. وأدانت لجان المقاومة القرار ووصفته بالمجحف، وأعلنت في بيان لها رفضها لهذا القرار والتمسك بالسماد الموجود حاليا لتأمين الموسم ومن ثم المطالبة بالمزيد ما يسد حاجة الولاية. وأشارت إلى شروع بعض لجان المقاومة في عملية التصعيد الفوري وإغلاق تام بوضع متاريس أمام الناقلات. وأوضحت أن تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية خاطبت حكومة الولاية بالتدخل الفوري لحسم الأمر، وذلك نظرا لما حدث من تردي وفشل في الموسم الماضي. ومن جهة تانية حذر ناشطون بالولاية من عواقب قرار والي الولاية أمال محمد عز الدين، وأوضحوا أن ترحيل السماد من الولاية في هذا التوقيت يؤشر إلى الخطر ويضع الجميع أمام تحدي، ويؤشر إلى أن الحكومة غير مهتمة بالزراعة. ونوه الناشطون على أن المخزون المتوفر من السماد في الوقت الحالي يكفي نسبة 30% من الحاجة المحلية للموسم، وسحب الكمية المتوفرة يهدد بالفشل ويعرض قطاعات كبيرة من أهل المنطقة بالولاية لخطر عدم استباب الأمن الغذائي وعدم ضمان استقرار الأوضاع المعيشية لسكان الولاية. توقعت لجنة الفيضان بوزارة الري في تقريرها اليوم استقرار مناسيب النيل بمعظم قطاعات عدا قطاع عطبرة مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتيمترات وشند عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتيمترات. وأضافت بأن النيل سجل يوم الجمعة عند محطة الخرطوم 17 مترا أقل من أعلى منسوب للفيضان ب 64 سنتيمترا، وسجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب ب 54 سنتيمترا، وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب ب 61 سنتيمترا. وسجل الإيراد عند الحدود الأثيوبية في النيل الأزرق 669 مليون متر مكعب أمس الجمعة، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب. وتوقع البيان استقرار قطاعات جبل الأولية، الخرطوم، الروسيرس، الخرطوم، الخرطوم شندي وقطاع مروي دونغولا، فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل اليوم السبت في ود العيس 3 سنتيمتر ليسجل 16.45 مترا، وكان قد سجل أمس 16.48 مترا، وارتفاعه في ود مدني 1 سنتيمتر ليسجل 19.46 مترا، حيث سجل أول أمس 19.45 مترا، وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 1 سنتيمتر ليسجل 17 مترا حيث سجل 17.2% مترا، وانخفاضه في شندي بمعدل 2 سنتيمتر ليسجل 17.81 مترا حيث سجل 17.83 سنتيمتر، وانخفاضه في عطبرة بسنتيمتر ليبلغ 16.9% مترا، وكان قد سجل 16.10 مترا، وارتفاعه في مدينة دونغولا 15.2 مترا وبمعدل 2 سنتيمتر ليسجل 15.18 مترا. الخبر الأخير في النشرة، يغادر منتخب السيدات لكرة القدم عند الساعة 8:30 من مساء الجمعة إلى القاهرة برئاسة الأستاذ ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، وذلك في أول ظهور المنتخب خارجيا للمشاركة في كأس العرب بمصر في المجموعة الأولى مع مصر والجزائر ولبنان، والذي تبدأ فعالياته في 24 أغسطس الحالي، وسيكون في وداع المنتخب عدد من الوزراء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. سلام بنادي بلقى زيه، قلبك السلام بنادي بلقى زيه.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنقدم خلال هذه الحلقة التنوير الأسبوعي لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي في البلاد، وحنقدم كلمة الدكتور إسماعيل العدني مدير إدارة التحصين بالوزارة، وذلك للحديث عن التطعيم فيما يتعلق بكورونا
الجائحة التي ألمت بالعالم، ونحن في السودان إذا أثرنا بها التأثير المباشر وغير المباشر من ناحية بتاع تأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الموجود. واحدة من التدخلات الصحية اللي بتمارسها وزارة الصحة الاتحادية لتخفيف من الوضع بتاع الجائحة هو التدخل بالتطعيم. في المؤتمر السابق كان تكلمنا عن أنه السودان أو وزارة الصحة الاتحادية بتتواصل عبر اللجان الفنية حقتها مع كل المنصات الممكن تتاح فيها توفير اللقاحات للعالم، وفي ده في المسعى ده الناس قدرت تصل مع منظمة الكوفاكس اللي هي لتوفير اللقاحات، اللي هي دي آلية تابعة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، في أنه توفر الشحنة الأولى من الأسترازينيكا وتتواصل الشحنات من نفس اللقاح أسترازينيكا وكذلك من الجانسون ومن السينوفارم وكل الخيارات المتاحة. كذلك التواصل مع الاتحاد الأفريقي، ويمكن النجاح حققته الوزارة في أنه من خلال المنحة بتاعت أو التواصل مع الاتحاد الأفريقي وشراء جرعات بتاعت لقاح في نفس المنحة بتاع أنه نوفر عدد من اللقاحات. كذلك السفارة الصينية اللي كان من ذكرناها، ودي كل المنصات دي تم التواصل معها وتمت الموافقة على إيصال شحنات من اللقاح. الحاجة اللي دار وصل لكل الناس إنه في تنافس كبير جدا على اللقاح في العالم، كل الدول بتسعى في إنه توفر لقاح لشعبها، وده لأنه التدخل باللقاحات أثبت إنه هو عنده فعالية كبيرة في العبء الممكن يجابه النظام الصحي. لذلك نحن جزء من المنظومة العالمية في التنافس ده، وقاعد نتنافس مع باقي الدول في أنه نوفر عدد من اللقاحات. الحاجة الدارة وصلها في أنه الوزارة هي في منحها هدف الكوفاكس، السؤال المتكرر الآن أنه جاتنا الشحنة الأولى من الأسترازينيكا وناس أخذوا الجرعة الأولى ومنتظرين الجرعة الثانية، يمكن ده سؤال متكرر كثير. قبل ما نخوض في الأسترازينيكا والجرعة الثانية، أحب أنوه لأنه السودان أو وزارة الصحة ما بتدخل أي لقاح في البلد ما لم يكن مجاز من الصحة العالمية. الخطوة الأولى اللي هو في التواصل اللجان الفنية في معرفة ما إذا كان هذا اللقاح المعني مجاز من الصحة العالمية أو لا. لحد ما نتأكد من أنه اللقاح المعني هو مجاز بتبدأ بعد كده التشاورات في إدخال اللقاح. بعد ما يتم الموافقة على الشحنة المعنية بيتم الأمر مع المجلس القومي للأدوية والسموم داخل البلد. اللقاح ما بيحصل له إجازة نهائية لإدخاله في البلد ما لم تجي موافقة من المجلس القومي للأدوية والسموم. لذلك كل اللقاحات اللي تكلمنا عنها والشحنة اللي مرت بنفس الإجراءات، بعد ما المجلس القومي للأدوية والسموم يدي الإفادة بأنه يمكن استخدام اللقاح لابد أن يمر عبر اللجان الفنية إلى اللجنة الاستشارية العليا لإدخال اللقاحات في البلاد، ويمكن دي لجنة فيها جميع الاستشاريين المعنيين بالمناعة وبالتطعيم وباللقاحات الموجودين على مستوى البلد. اللجنة دي مهمتها إنها تناقش كل الإجراءات المرقت من الصحات المستهدفة باللقاح. تم اختيار برنامج التحصين أيضا لأنه هو يكون مباشر للمهام دي نسبة للخبرة الكبيرة للبرنامج بتاع التحصين والأصول الموجودة داخل برنامج التحصين، مثل المستودع المركزي للقاحات أو ما يسمى بسلسلة التبريد المركزية، ودي سلسلة تبريد مجازة على مستوى الإقليم والعالم بأنها مستودع للقاحات مستوفي للشروط العالمية، وبيتم مراجعة الشروط والمؤشرات دي بشكل دوري من قبل منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسيف والخبراء الموجودين على مستوى البلد. لذلك الرسالة دائرة وصلة إنه اللقاح في كل إجراءات طلبه وترحيله واستلامه وتخزينه ثم توزيعه للولايات بمر عبر إجراءات فنية متابعة بشكل دقيق ولصيق، لذلك من أمن على سلامة اللقاحات الممكن تخش للبلد. طيب المحاور اللي حناقش اللي هي الأسترازينيكا الجرعة الثانية، والسينوفارم الصيني وجانسون أند جانسون، دي النقطة الأخيرة. بالنسبة للسينوفارم، السؤال كان عن إنه الناس أخذوا جرعة أولى والآن مر على أخذهم للجرعة الأولى شهرين، اللي هي المنصوص عليها في إنه يستوفي للجرعة الثانية. طيب، زي ما قلت في الأول إنه في تنافس كبير حول اللقاحات، وكل الناس متابعين إنه نحن كنا بنستلم من المصنع الهندي اللقاحات السيرزينيكا، لكن للظروف المرت بها الهند، وهي بعد ذاك أعلنت بأنه ما حتدي أي لقاح لأي دولة ما لم يكن بكفي المواطنين حقينها. فعشان كده كان لابد منه يكون في تواصل تاني مع عدة دول ومصانع بتنتج الأسترازينيكا. لذلك وصلنا للأسترازينيكا الألماني، وصلنا في ألمانيا، وكذلك الفرنسي أسترازينيكا. دي أخذنا منهم الموافقة في أنه ممكن يمدونا بالشحن الجاي، اللي هي الشحنة الأولى ب 218 ألف جرعة، وبعديها الشحنة البعديها ب 357 ألف جرعة. لو جمعنا الاثنين ديل مع بعض بيدونا قريبا 600 ألف جرعة، واللي هم ديل العدد اللي كان تم تطعيمه جرعة أولى. لذلك منطمن كل المواطنين اللي أخذوا جرعة أولى أسترازينيكا وهم ماشيين في اتجاه إنه يأخذوا الجرعة الثانية، بنهاية أغسطس إن شاء الله حيكون استلمنا الشحنتين، وبالتالي كل المواطنين اللي عندهم الحق أو استحقاق الجرعة الثانية حتتوفر لهم الجرعة الثانية بنهاية شهر أغسطس بإذن الله، باعتبار أنه كل الإجراءات الفنية اللي اتعملت باقي لنا إجراء، هو الآن مع المجلس القومي للأدوية والسموم في تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية للاستبيان عن بعض النقاط المتعلقة بالأسترازينيكا المفترض هو يجينا عشان الأبروفر النهائي يجي من الأدوية والسموم ونبدأ نباشر في العمل. لذلك نحب نطمن الناس أنه بنهاية أغسطس، وده بيكون هما أخذوا شهرين بلس في أنه يستحقوا الجرعة الثانية. دارين نقول أنه الأسترازينيكا زي ما كل الناس كانوا متابعين أنه الفاصل الزمني ما بين الجرعة الأولى والثانية هو شهرين، وممكن يستمر لثلاثة شهور، ويقولوا الأفضل أنه إذا بقى الفاصل الزمني ثلاثة شهور هو كويس للزول اللي بيطعم. لذلك الناس ما يخافوا من الموضوع بتاع أنه الشحنة جاية أو ما جاية، منطمنهم بأنه شحنة الأسترازينيكا هي هتجي وتصل البلاد بخلال هذا الشهر، ويتم التطعيم بنهاية أغسطس إن شاء الله. طيب، في الناس بيتكلموا عن أنه طيب في خيارات بقت موجودة اللقاح، بقينا زينا زي كل الدول اللي بتوفر كل اللقاحات المتاحة، لأنه كل اللقاحات المتاحة زي ما اتفقنا في المؤتمر الصحفي الفات إنه هي بتعمل على نفس النتيجة، اللي هي تقليل نسبة دخول المستشفيات وإرهاق النظام الصحي، وكذلك تقليل نسبة المضاعفات الممكن تنتج عن الكورونا. لذلك هي فرصة بتاعت لقاح، نحن نفتكر إنها هي فرصة جيدة لزيادة المناعة. نحب ننوه في الكلام ده إنه الشخص الذي أخذ أول زول أخذ أسترازينيكا جرعة أولى يجب إنه ينتظر الشحنة لما تصل ويأخذ الجرعة الثانية أسترازينيكا، عشان ما يحصل له خلط، أو زول يفتكر إنه والله أنا كنت حاب جانسون ده مثلا، أخذت أسترازينيكا أولى بعد ذاك أجي أخذ جانسون الثاني، يقوم يعمل خلط بين الجرعتين. يجب إنه الزول يكون واقف على ما أخذه في الجرعة الأولى، إذا كانت أسترازينيكا ينتظر الجرعة الثانية ويأخذها، ويدي الفرصة بعد كده للناس المطعم مخالص يأخذوا جرع من السينوفارم والأسترازينيكا والجانسون. طيب، الجزء الثاني اللي هو اللقاح السينوفارم الصيني، وبرضه طبعا بتجينا رسائل في انه في ناس بيحبزوا اللقاح الصيني سينوفارم، ولكن زي ما كان اتكلمنا عن في المؤتمر الفات انه الاستجابه للوباء اللي حصل في ولايه البحر الاحمر في بورسودان تحديدا كان تمت استجابه وتدخل بلقاح السينوفارم للفئات العمريه المستهدفه في المنطقه، ويمكن زي ما عرض الدكتور قبل شويه كان اللقاح عنده تاثير كبير في تخفيف نسبه العبء الممكن يحدث للنظام الصحي، وبالتالي عدد الحالات والحالات المبلغة من داخل ولاية البحر الأحمر. السينوفارم هو جاء كمنحة، وده عدده بسيط اللي هو 280 ألف جرعة. نحن اشتغلنا في البحر الأحمر ومواصلين إلى الآن بالسينوفارم، هنواصل في خرطوم والجزيرة. الغرض من ده إنه حيكون في خيارات متوفرة لدى المواطن اللي هو ما تلقى التطعيم حسب قراياته. طبعا الشعب السوداني هو متابع بدرجة دقيقة لكل المعلومات الواردة عن اللقاحات، ومتابعين ومثقفين في الاتجاه بتاع انه هو يختار ياتو نوع من اللقاح، فيبقى الخيارات هي متاحه. نحن دايرين انه الناس ياخذوا تطعيم ويطعموا على اساس انه تحصل مناعه، هو بعد ذاك يشوف الاقرب ليه هو الانسب ليه ويتم التطعيم. طيب عشان ما يحصل الخلط ده، نحن مع اتفاقنا مع الولايات في انه يحصل المراكز يكون منفصله، يعني يكون في مراكز خاصه بالتطعيمات للاسترازينيكا، وفي مراكز يتم الاعلان عنها دي تكون خاصه بالسينوفارم، ولما ندخل الجانسون ده يكون هو المركز برضو معروف لدى المواطن في انه ده المركز اللي بيطعم الجانسون، عشان ما يحصل خلط للناس وما يحصل اشكالات. طيب بالنسبة للقاح جانسون أند جانسون ده، وده حيكون مننا عندنا فيه الكمية الأكبر من اللقاح اللي حتجي عبر منصة الاتحاد الأفريقي، ودي بالاتفاق مع الدول الأفريقية في الاتحاد الأفريقي لشراء الكمية الممكن تقضي عدد مقدر من السكان في البلدان الأفريقية. حقيقة احنا استلمنا 606 ألف جرعة أوريدي هي موجودة في المستودع المركزي، وكل الإجراءات الفنية اللي تكلمنا عنها من الصحة العالمية ومن المجلس القومي للأدوية والسموم واللجنة الاستشارية العليا لإدخال اللقاحات والترتيبات الفنية للجان، كل الحاجات دي هي تمت. الآن نحن في انتظار الخطة التشغيلية واللي هي دي بتتعامل بواسطة الولايات. رسلنا الموجهات لكل ولايات السودان 18 ولاية، باعتبار أنه كل ولاية مفروض تحدد الخطة بتاعت التنفيذ، هو حيشتغل في كم مركز، حيشتغل بكم كادر، حيشتغل في كم يوم، حيشتغل وهكذا. لابد انه الحاجه دي هي تجي على اساس انه نكون متفقين حولها ويتم التشغيل داخل الولايات. بتوقع انه في خلال هذا الشهر ايضا يتم تشغيل اللقاح جانسون في كل المراكز في كل ولايات السودان، لانه غالبا يوم الاثنين القادم حيكون هو الاتفاق النهائي مع كل الولايات بعدد اللقاحات اللي هم عايزينها في كل ولاية. طيب كان في كلام داير حول الجانسون ده، ويمكن أنا قصدت قبل أقول في بداية الكلام عن أنه اللقاحات بتمر بيات مراحل وبيات تجربة. أكيد العالم كله في إطار التجارب اللي هو عملها في إنتاج لقاحات بخصوص الكوفيد، عدد من اللقاحات تعرضت لمشاكل وإشكالات وتلف ولا غيره، وده ما بيتم إنزال اللقاح للواقع ما لم يكون مر بالتجارب المعنية وبقى خلاص هو مجاز. لما نقول هو مجاز بالصحة العالمية معناها كل الإخفاقات والخوف اللي كان خايفين منه الناس داخل السودان هو دي بقت مستبعدة. كذلك لما المجلس القومي للأدوية والسموم يقول إن اللقاح ده مجاز، معناها هو ناقش كل الوثائق المتعلقة باللقاح المعني وبالسيفتي أو السلامة بتاعت اللقاح بكل إجراءاته من المصنع والطريقة بتاعت التصنيع وإلى آخره. لذلك منأكد عليه أنه اللقاح نحن حنستخدمه الجانسون الجانة ده والباتش نمبر الموجود فيه هو لقاح آمن وسيفتي بشهادة الصحة العالمية وبشهادة المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، اللي هم دي الجهتين، واحدة فنية عالمية وواحدة فنية محلية أو بتخص السودان، وديل بيكون عندهم المسؤولية الكبيرة في أنه ما ينتجوا لقاح أو ما يسلموا الناس لقاح وما عنده كل الاشتراطات والإجراءات الفنية المطلوبة. طيب لذلك أنا أو الجانسون طبعا جرعة واحدة بعكس الأسترازينيكا والسينوفارم، هو جرعة واحدة بتتأخذ بنفس الطريقة، يعني نفس الكمية بتاعت اللقاح، وبعد ذاك الشخص المطعم هو ممكن يتم كل إجراءاته الثانية. الأولوية بالنسبة لنا في المرة دي الكوادر الطبية السيل هم أولوية قصوى، باعتبار أنه هم خط الدفاع الأول وهم اللي هيستقبلوا الحالات، لا قدر الله إذا بقت في حالات وازدياد للحالات، فيبقى خط الدفاع الأول هو حيكون الكوادر الطبية والصحية اللي هم بيتعاملوا مع الحالات، فيجب انه كل الكوادر الطبيه يساعدونا في رفع الوعي الصحي ذاته وسط ووسط الجماهير بانه مطلوب التطعيم بشكل كامل. الفئه الثانيه دخلت مستهدفه في اولويه في المره دي اللي هم المعلمين، يعتبر ان احنا في العام الدراسي حيبدا قريب فبقى إنه الشريحة بتاعت المعلمين في جميع الولايات هم هيكونوا أولوية قصوى. أو من هنا بندعو كل الولايات إنه في خطتهم يكون استهدافهم للمعلمين بجميع المراحل هم أولوية قصوى، باعتبار إنه ديل خط دفاع برضو في اتجاه البناء الرأسي للبلد، يعني من ناحية بتاع التعليم. الحاجة الثانية ممكن برضو الناس يكون في مرونة في التعامل مع المستهدفات داخل كل ولاية بناء على السيتويشن أو الوضع الوبائي الموجود في الولاية المعنية، وده بالتشاور مع المستوى الاتحادي على أساس إنه ما يحصل نتكلم عن نفتح إنه اللقاح لكل الفئات العمرية ويكون الكمية في يدنا هي كمية بسيطة، بالتالي بنكون كده ما دقيقين. لكن الخطة هي إنه كل المستهدفين من عمر 18 إلى 60 سنة فما فوق لحد 2022 يكونوا أخذوا حظهم من التضعيم بالتدرج الموجود في الشحنات المستلمة بين كل فترة وأخرى، كل ما نستلم جرعات لقاح جديدة وكل ما فتحنا فرصة لمستهدفين آخرين عشان يتم تضعيمهم. نتمنى السلامة للجميع وكل الناس يلقوا حظهم من التضعيم، وربنا يوفق الجميع، وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظه وأروحات كم حافظه وسكن لدبان الحكومة أرونتو وقال لرؤدي بك لأسلوكم بيت الحل فالبدنا في حياتي.
أقوى من الجوتام يزنني بتجاباته ما جنين بعث ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين جدا سو شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلوك نجلا وا كسكنا إمارات هاي باي كابان حسابك نهيدينا إمارات ويه أنا. كورونا بنيو وطن هو بيتكسى هاي باي كابانا إيجويوك نسات
هذا دمدا ما رامو هسا مو ما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوني هذا تهمنا سماعا أنا قال أنا ماعا أنا قال دو ماعا أنا سودان نيمو هذا دو أنا سنا ماعا عشان هذا تهمنا سماعا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقفتي ضفت تتمني النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاقي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علقتكم لصالح السودان ونستطو بليز دينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت، عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
يا الشباب، قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف تاز عادل إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلن بولاية جنوب كردفان للحديث حول مشط كرة القدم في السودان ومآلاتها وكيفية النهوض بها. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أستاذ عادل، إلى أين وصلت الكرة السودانية الآن؟
نشكر الزملاء في إذاعة دبنجا لساحتهم لنا هذه الفرصة، وهم يعني بيتناولوا موضوع مهم جدا، والموضوع بتاع ما آلت إليه الكرة السودانية سواء كان على المستوى المحلي في ولايات السودان المختلفة أو على مستوى الدوري الممتاز أو الدوري الوسيط أو على مستوى القمة الهلال المريخ ثم المنتخب الوطني. أول حاجة نحن كورتنا دي عشان تمشي قدام يعني لا بد إنه نحن نبدأ بحاجة اسمها مدارس التكوين أو المدارس السنية. المدارس السنية دي نحن نستوعب فيها يعني ناس الشباب والبراعم الناشئين في أعمار معينة، وهم في المرحلة دي يعني أنت ممكن تشكلهم بالصورة اللي هم دايرين بها طريقة الكورة. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه نحن لازم يعني الشباب الناشئين دي اللي يهتموا بهم أكثر وأكثر، لأنهم هم مستقبل الكورة السودانية في الوقت الحالي. إذا مسكنا البرازيل يعني عمادة الاقتصادي هي الكورة، بعدين يعني الأسر ذاتها عندها دور في تشجيع الناس، يعني زي الأم والأبو، واحد بيشجع ولده تبقى لي مهندس تبقى لي دكتور، يعني ممكن تقول لي تغرسين حبينه يبقى لاعب، ولاعب مش على مستوى المحلية على مستوى الكورة العالمية. من كده نحن بنقدر نخطو خطوات قوية من أجل تطوير الكورة. الحاجة الثانية نحن والله يا جماعة السودانيين محتاجين إنه يكون عندنا الحصة الوطني عالي جدا جدا. أنا لاحظت يعني في كل الدوريات العالمية يعني بالذات المنافسة في كأس أمم أفريقيا وفي كأس العالم، يعني النشيط الوطني ده يعني جاد دول المعاهدة بتاع الفرساي، يعني معاهدة الفرساي تنص إنه النشيط الوطني ده هو روح الوطن وهو عشق الوطن وهو اللي بيخلي الناس كلهم يلتف حول الوطن. يلا المنتخب السوداني أو الفريق المعين بتلعب في دورة تانية، أنا ملاحظ كل الدول التانية أي زول وضع يده على قلبه وبعين فوق وبتعزف نشيد العلب بيشوف الوطن قدامه تلقوه بيصرف في الدموع طوالي، ونحن عكس ذلك. يعني حتى يعني الحاجة المؤسفة إنه النشيد الوطني بتاعنا وبتعزفه في أي ميدان ونحن لاعبين كورة على مستوى أي دولة تانية دي، يعني انت لازم انه تعيل عن السماء فوق وانه دي دولتك فوق وتستشعر المسؤولية. الحاجة الثالثة والأخيرة في السؤال ده، يعني في حاجة مهمة جدا، نحن طموح اللاعب بتاعنا السوداني لازم يكون داير يمشي الهلال المريخ. يعني ما في لاعب بيفكر انه في يوم ما يعني هو يحترف في دولة عالمية، في يلعب برا في أفريقيا الممتدة، يلعب في أي دولة تانية. وهسه نحن عندنا ناس يعني في السويد وعندنا ناس في النرويج وعندنا ناس في نيجيريا، دي كلهم لعيبة سودانيين لكن بطول المدة خلاص ما أخذ الجنسيات ومشى قدام. فالمسألة بتعطينه الطموح في إنه زول يكون مستوى العالم دي وخليه أفضل من أي حاجة. وتاني ده رضيف جزئي في السؤال ده إنه المسألة بتاعت الهلال المريخ. يعني نحن ملاحظ إنه ناس هلال المريخ دائما الإدارات بيكونوا في الدوري الوسيط الدوري المحلي بس عيونهم على اللعيبة في كل ولايات السودان. زول قام لعب كويس يا أبو خطر الهلال المريخ لعب له موسم موسمين يتركن. فنعمل إنه الحاجات دي الناس لو عملوا ما إحنا ممكن نطور الكرة السودانية يعني إلى الأمام.
نعم، كنت بتكلم برضو مع مدرب قدير في مدينة عبرة اللي هو بدوي عوض، فهو بيقول إنه الجزء الأكبر من الإشكالية في الإدارة وغياب التخطيط.
والله بلا شك يعني إحنا عندنا مثلث مغلوب زي ما بيقولوا ناس الكرة اللي هو الإدارة والمدرب واللاعبين. يعني احنا عندنا بعض المدربين ما كلهم في علل، وبعض الاداريين ما كلهم برضهم في علل. يعني العلل الثلاثه دي اذا انتفت بقى في مثلث مقلوب بين الاداره واللاعبين والمدرب بيكون في حاجه معينه. اول حاجه يعني اغلب اللعيبه السودانيين يعني تلقى المدرب عنده لعيبه مقربهم ليه، يلا بيبقى المثلث الجدول بتاع يعني انا اللاعب بتاعي ده انا كزول اداري او انا رشحته او انا سجلته او انا جبته لازم هي يلعب بغض النظر مستوى في الجدول بتاع التمرين، فدي مشكله. المدربين يعني في بعض اللعيبة هم بيصروا عليهم برضه يعني المدرب ده له مجهود وله حاجات كثيرة بيقوم بتزيلة يعني. يلا في حاجات برضه المشاهد جزء منها، الإعلام الرياضي جزء منها، الناس العاشقين لكرة القدم جزء منها وكده. يعني افترض المسألة دي تكتمل بين التدريب وبين مجلس الإدارة وبين كده. الحاجة الثانية يعني أنا إحنا دارين ذات الطغي بالكورة، يعني احنا دارين طموحنا نشيل كاس افريقيا، دارين طموحنا نمشي نلعب في كاس العالم. والسنه دي زي ما قالوا بفضل الثوره يعني حصل التغيير حتى على مستوى منتخبنا الوطني وخط خطوات متقدمه غيرنا النتائج. يقول انه يكون في توافق انسجام بين المدرب وبين اللاعب وبين اللاعب يقوم ومميزوه كده عشان نمشي لقدام. بعدين احنا دارين المدربين ذاتهم يغرسوا في اللاعب المساله بتاعت ابجديات الكره السودانيه، يعني ما ممكن لاعب يكون بلعب في الهلال في المريخ معارف الضربة الحرة والضربة الحرة الغير مباشرة ومعارف لما يخد التماس 200. إضافة على ذلك في حاجة مهمة يعني في كأس السودان ده بخرج المهزوم الفريق يكون غالب 1-0 اللاعب بيمشي برا بيجيب الكورة وهو معارف الزمن ده ليه ولا عليه. إضافة على ذلك أغلب اللعيبة في السودان جماعة تعليمهم ناقص، يعني زول كل ما قرر يتعلم بيكون الفهم بتاع الإدراك. يعني هسه الناس اللي في العالم دي ما بيلعبوا الكورة برجلهم فقط، بيلعبوا بالمخ. فنتمنى إنه المدربين والإداريين واللعيبة يعيدوا الدرس إن شاء الله.
نعم برضو يعني إذا جينا تكلمنا عن البنية التحتية، يعني أكيد الجانب الحكومة المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة يعني أنا أعتقد يعني لها دور كبير إنه تقوم بالإصلاحات دي. فالليل ما في اهتمام من جانب الحكومة إنه يكون في بنية تحتية جيدة يعني للكرة على المستوى بتاعة الولايات السودانية المختلفة.
أنا دار أقول شنو يعني نحن علتنا يعني في الناس اللي بيمسكوا إدارة الشباب والرياضة ومرات بمسك الاتحادات بتاعة الكرة، يعني نحن دارين الناس يقوموا في الربلين بين الكرة وبين السياسة. إنت كيف تجيب وزير شباب ورياضة يكون هو أصلا مرياضي، يعني الرياضات المختلفة سواء كان كرة قدم أو كرة سلة أو كرة طائرة أو يكون شارك في المنشط بتاع تاكوندا أو كرة أو مصارعة بيئة وكده. يلا كمان هنا عشان البنية التحتية تكون قوية لازم الوزير المعين اللي أنا بجيبه يكون مهتم بالرياضة ومهتم بقوانين الرياضة واللوائح، بكون هو يعني المهنة بتاعته دي محبب لها. عشان كده يا جماعة احنا عندنا ذاته المسألة بتاعت الزول اللي بيختاره عشان يكون يعمل بنية تحتية قوية لابد انه يكون هو من الناس اللي كان حمله يعني شعرة الرياضة بصفة عامة بغض النظر عن نوع معين بالرياضة. الحاجة الثانية يعني أنا ملاحظ أنا أتمنى إني يجيب وزير الشباب الرياضة يكون أنشأ ميدان ولا خطط ميدان ولا عمل ملعب باسمه، الحاجات دي كلها مو بعملوها. بعدين علتنا الثانية يعني معروف إنه الميادين عامة عندها قانون يعني بتاع الشباب الرياضة إنه يعني ما يتعدوا أن تكون متنفس للناس اللي بيلعبوا في الكورة حتى في الحلة مرات بيكون فيها طراحة فراح بيكون هنا. يعني كمان علة بتاعت ناس الأراضي بعلم الوزير اللي بيجيبوه معين يعني هم دائما بيعتدوا على الميادين بالتوزيع. عندنا في مدينة الدلم يعني خير تجربة إنه ميدان فريق أمدوم وميدان فريق حي العرب دليل يعني ناس الأراضي دارين يعتدوا عليهم بعلم وزارة إدارة الأراضي في الولاية. يلا نحن البنية التحتية نحن دارين يعني الوزارة دائما تتوسع في الميادين لكرة القدم ومش كرة القدم، كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والمناشط نقدر ننهض بالبنية التحتية من تحت. والحاجة الأخيرة إنه الرياضة دي لازم يدعموها لأن الرياضة دي مكلفة. وعيب السودان أي فريق خش في الممتاز يعني بيكون الاهتمام بالفريق. هنا عندنا هلال كادوغلي وسيد الجبال على سبيل المثال، يعني أسع هلال مريخ كادوغلي ده كان برضو من الفرق القوية وقدم يعني فطحنة اللعيبة وعندنا لعيبة برضو في الدلم وعندنا لعيبة في المناطق الثانية. يعني الاهتمام بالفريق بتاع الممتاز دائما بيكون خصما على باقي الناس. متكاملة دارين ميادين دارين دعم واضح دارين كده يعني. وعندنا في جنوب كردفان يعني أي إيصال بيكون فيه دعم الرياضة، لكن دعم الرياضة يمشي وين بخش وين كرتنا ما تطورت ونعمل إنه يصلح الحال. يعني
يبدو إنه المشكلة معقدة جدا، فإذا دايرين المسألة دي يعني يتطرقوا ليها. يعني انتوا كناس في المجال بتاع الرياضة مثلا انتوا بتقولوا إنه المشكلة دي إنه تتحل، منو اللي بيبدأ في الحلول؟ منو اللي بيتكلم على أساس إنه الحاجة دي تتحل؟
والله أنا بقترح إنه الحاجة دي عشان تتحل يعني في بعض الناس اللي ما علاقة بالرياضة يعني بيشوفوا الناس الرياضيين ديل زي كأنهم ناس فاضيين شغلة كده وعندهم برنامج دارين ملوه كده. الرياضة دي يعني زي ما قلنا في حلقة سابقة يعني هي أخذ بين الناس، انا اضرب مثلا ان احنا عندنا دوره الفقيد المدرب سيد عبد السلام عيسى، يعني احنا عاملين لنا هنا بعدين يعني حققت اكبر تواصل اجتماعي في مدينه الدلنج. ليه؟ اول حاجه يعني احنا قسمنا المدينه لمرابيع، يعني الفريق اللي في الشمال لعب مع الشرق، اللي في الشرق لعب مع الغرب، وفي الجنوب كده، يعني بقى في تراخي في حراك معادي. وبعدين يعني ذاته زي دفع اقتصادي للناس اللي قصاد الاستاد، الناس اللي عندهم اكل، عندهم شاي، عندهم كافتريات، يعني الحاجات مشت. فانا داير اقول انه يعني احنا عشان نقوم نعم جدا نكثر من المؤتمرات الرياضية، هي قد تكون ما محببة للمسؤولين، يلا نكثر من المؤتمرات الرياضية في مناطق مختلفة، ونحاول انه نصعد ونناصر الرياضيين، لانه الرياضة دي هي يعني كل الحاجات. وما دارين نقول نمزق فاتورة العلاج، نقول العقل السليم بالجسم السليم، والرياضة طبعا بتأخذ يعني الناس زي ما قلنا. فلا بد انه يعني عمل سيمينارات وعمل مؤتمرات كثيرة تدفع حركة الرياضة. فالطريقة دي نحن ممكن ننهض بالرياضة لقدام. الحاجة الثانية نقنع المسؤولين الرياضة دي عشان تمشي قدام تكون عندها بنية تحتية، لازم يعني هم يدعموا الرياضة. يعني انا بتذكر جينا لمعتمد في الدلنج قال لي والله انا ما عندي شغله بالرياضه الا المصارعه، في واحد قال لي يا اخي المصارعه دي هناك شغاله حاول تمشي لها. فهم هذين اللي نحاول يغرس الاحباط في الناس، لكن اصلا الانسان ده ما ممكن يحبط اذا كان من رسالته. فعشان احنا نمشي لقدام لابد انه احنا يعني نعمل مؤتمرات رياضيه، ندعم المؤتمرات الرياضيه، نقنع المسؤولين هم لازم يقوموا يعملوا شنو، يقوموا يدعموا الرياضه وهي جزء منهم ويغرس الرياضه دي في النشأة القادمين. شكرا لك، ونشكر كل الإخوة في راديو دبنجا، ونتمنى إنه في المرحلة الجاية يعني يتيح لنا فرصة الرياضات الأخرى، سواء كان المصارعة الشعبية أو زي ما قالوا اللعب في الليالي الغامرية ونحن الأيام في الخريف، وكذلك التراث في حركاته وسكناته هو برضو نوع من الرياضة في الفترات الجاية إن شاء الله.
شكرا لاز عادل إسماعيل، عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلنج بجنوب كردفان، حول الكرة السودانية وما آلت إليها وكيفية النهوض بها. وشكرا لكم أيضا السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.